بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لابد أن نشير إلى أنه وقع الخلاف بينهم فيما هو الأصل في إما هل المفتوحة هي الأصل أو المكسورة هي الأصل أو أن كل منهما أصل برأسه. الذي يقول طبعا لا يترتب على هذا الخلاف ثمرة بحسب الظاهر، لكن الذي يقول بأن كل منهما أصل برأسه يعني إن أصل وأن أصل، هذا هو الذي يرى أنهما لا يرجعان إلى معنى واحد أو إلى كلمة واحدة. أما الذي يقول بأنهما كلمة واحدة فلابد أن يتبنى موقفا أن الفتح هو الأصل أو أن الكسر هو الأصل. وما اختاره الناظم هو أصالة الكسر، والدليل على ذلك أنه قال وهمز إن افتح يسب مصدر، فجعل فتح الهمز معللا بعلة، فكأنه لولا هذه العلة لم يجز الفتح، بخلاف عندما أتى إلى موارد الكسر ما قال اكسر لأجل كذا، قال اكسر في الابتداء. لماذا تكسر؟ لأنه الأصل. طب على كل حال وصل الكلام إلى موارد وجوب كسر همزتين، وقد ذكر الناظم في الأبيات مواضع ستة. الموضع الأول أن تكون إن واقعة في بداية الكلام المستقل، والمقصود من الكلام المستقل الكلام الذي يمكن له أن يستغني عما قبله، يعني يمكن أن يفيد فائدة تامة من دون أن نرجعه إلى ما قبله. فالجملة الابتدائية بهذا المعنى لا يلزم أن تكون أول حروف تصدر من المتكلم، إذن نحن لا نتحدث الآن عن الجمل فقط في بداية الكلام، بل نتحدث عن الجمل حتى لو كانت في الوسط وفي الأثناء وفي وصل الكلام. إذن كونها جملة ابتدائية لا يعني أنه صدر المتكلم بها كل كلامه وأنه لم يتقدم عليها شيء أصلا، وإنما المقصود أنها كلام مستقل. هذا الكلام المستقل إذا وقعت إن في بدايته حقيقة أو حكما وجب فيها الكسر. حقيقة كما في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فأعطيناك الكوثر كلام مستقل، وإن وقع في بداية هذا الكلام حقيقة. وحكما كقوله تعالى: ألا إن حزب الله، ما أدري إذا الآية هكذا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن. ألا إن أولياء الله، فأولياء الله لا خوف عليهم كلام مستقل صالح لأن يفصل عن جميع ما تقدم عليه. وقد وقعت إن في بداية هذه الجملة لكن لا في بدايتها حقيقة، لأن الذي ابتدأ به المتكلم أو الذي ابتدأت به الجملة حقيقة هو ألا، حرف الاستفتاح. لكن لما كان هذا الحرف لمجرد الاستفتاح غير عاملا لم يكن الابتداء به مضرا بكون إن مبتدأ بها. هذا ما نعبر عنه بالابتداء الحكمي، أنها في حكم ما ابتدأ به المتكلم كلامه وإن لم تكن قد ابتدأ بها كلامه حقيقة. هي وقعت في بداية كلام مستقل، يعني نعرض بالأخير. نعم الآن هي ظن، ولكن الآن نحن في مقام التحليل نفرض هكذا: الآن أولياء الله لا خوف عليهم، هذا كلام مستقل أو مرتبط بما سبق بما تقدم؟ هناك عامل تقدم عليه أو أنه لوحده مستقل؟ لوحده مستقل، فعندما جاءت إن حلت فيه فصارت حالة في بداية كلام مستقل، هي ظنه. لكن في مقام التحليل نحن يعني حتى نبين أنها أين وقعت، نفرض أنها خارجا عنه ثم دخلت على ثم دخلت عليه فصارت جزءا منه. نعم. للأغراض التي يؤتى بها لأجلها. خذ. ومن هنا اتضح أن مثل قولنا زيد إنه منطلق من موارد وجوب الكفر لنفس السبب والمناط وهو الابتداء، أي أن إن وقعت في ابتداء كلام مستقلا لأنه هو منطلق، وإن كانت خبرا لزيد إلا أنها صالحة لأن تستقل عنه وتكون كلاما مستقلا. فعندما وقعت إن في بدايتها وقعت في بداية ما هو كلام مستقل فاستحقت لذلك أن تكسر. لماذا يجب الكسر في هذا المورد؟ هذا ما لا أعرفه. الآن ما قطع النظر عن هذا، مع أنهم ذكروا عللا في كل واحدة واحدة، يعني حتى هذه يذكرون لها علم، لكن العلة التي ذكروها أنه يجب الكسر هنا لكي نفرق بين ماذا وماذا، بين إن وأن على ما أذكر هكذا. لماذا هنا يجب الكسر؟ طب الآن سيأتي بعد قليل تحقيق عام يشمل موارد وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز الوجه. المورد الثاني وهو في الحقيقة راجع إلى المورد الأول، ولا فرق بينه وبين مثل زيد إنه منطلق. وهو أن تقع إن في بداية جملة الصلة. فإن جملة الصلة وإن كانت موصولة بمثل الذي، إلا أنها كلام مستقل، بس الحقيقة الذي يفتقر إلى الثاني هو اسم الموصول يفتقر إلى الصلة، لأن الصلة تفتقر إلى اسم الموصول، فهي كلام مستقل مستغني عن اسم الموصول. الآن الذي ضربته، ضربته هذه لوحدها يمكن لها أن تأتي من دون الذي، بخلاف الذي لا يمكن له أن يأتي من دون جملة الصلة. نعم، فيرجع إلى الأول، فجعله موضعا آخر مشكلة. على كل حال ذكره النتيجة، الآن يهمنا النتائج مع قطع النظر عن كيف نرتب البحث، وإلا سيأتي أيضا موارد أخرى كلها ترجع إلى الابتداء، وهناك موارد ادعي أن الناظم تركها، وأجيب عن ذلك بأنها كلها تدخل في قوله فاصبر في الابتداء. على كل حال يعني لا مانع من أن يكون الناظم في البيت بفرض عطف العام على الخاص أو عطف الخاص على العام، لا ملزم للناظم بأن يذكر المواضع مستقلة، ولا سيما أنه في مقام الناظم. المهم أن تعرف أنه في أول جملة الصلاة يجب عليك أن تكسر، سواء كان ذلك لمناط الابتداء أو لأي مناط آخر، المهم أن نأخذ النتيجة. خب، الموضوع الثالث وهو راجع أيضا إلى الابتداء، أن تقع إن في بداية جملة القسم. يمكن أيضا إرجاع هذا المورد إلى الابتداء، مثلا والله إن زيدا لقائما، إن زيدا لقائم كلام مستقل فقد وقع في الابتداء. ولكنهم عللوا ذلك بأن جواب القسم بحسب استقراء كلام العرب بل واقع القسم وحقيقة القسم لا يمكن أن يجاب عنه إلا بجملة، لأن الذي يقسم لا يقسم على هلية بسيطة أو لا يقسم على مفرد، القسم يقع على هلية مركبة، يعني يقع على موضوع ومحمول ونسبة بينهما، والذي يؤدي ذلك هو الجملة. أما غير الجملة فهو وإن أمكن أن يؤدي نسبة كما في المضاف والمضاف إليه مثلا، لكنها نسبة تقييدية فتكون مخلة بحسن السكوت على الكلام وعلى جملة القسم، لأن جملة القسم يعني الجملة التي فيها فعل القسم وجواب القسم جملة يصلح أو يحسن السكوت عليها. إذن هي كلام فلا بد أن نتممها بشكل كلام، لو جاء المضاف المضاف إليه لا يستطيع أن يحل محلها، لو جاء المفرد لا يستطيع أن يحل محلها، لأنه يؤدي إلى اختلال كلامية جملة القطع. صح، على كل حال المورد الرابع ما عبر عنه الناظم بقوله أو حكيت بالقول، حاصل المراد أن إن إذا وقعت في بداية جملة وكانت هذه الجملة محكية مسبوقة بمادة القول وجب في إن أن تكسر. طبعا الآن قبل أن ندخل في هذا بحث آخر لا ربط له، أنا عندما نقول في ابتداء كلام مستقل ما معنى ذلك؟ يعني الآن مثلا علمت أن زيدا قائم، الآن زيد قائم ليس كلاما مستقلا، وقد وقعت أن في بداية هذه في بداية جملة زيد قائما مثلا، لكن زيد قائم الآن ألا تصلح لأن تكون كلاما مستقلا؟ طب يعني مثلا الآن ما الفرق بين مثلا زيد إنه منطلقا وبين مثلا علمت أن زيدا قائم؟ طب هو منطلقا أيضا لابد أن تكون جملة خبر، وكذلك الحال في زيدا قائم لابد أن تكون معمول مفعولا لعلم. طب يعني الآن على كل حال هو مطلب واضح، لكن نريد أن فقط أن ننبه عليه أنه عندما نقول في بداية كلام يعني الكلام الذي صدر من المتكلم يتعامل مع هذه الجملة على أساس أنها كلام مستقل. لذلك مثل زيد إنه منطلق، زيد هو منطلق، إذا أراد النحو أن يعربها كيف يعربها؟ يقول زيد مبتدأ ثم يبقى هو منطلق مبتدأ، الآن هو يبتدئ جملة جديدة منطلق خبر، نعم، ثم يقول هذه الجملة بمجموعة تكون خبرا للمبتدأ الأول. إذن أنت كيف تعاملت مع هو منطلق ككيان مستقل منفصل عما قبله، يعني كدولة ولو في ضمن الدولة؟ هذا المصطلحات السياسية اللبنانية. لكن على كل حال اعترفت بكيان لها، بخلاف علمت أن زيدا منطلقا. طب الكلام هناك يطلب مفعولا به، نعم، في علمت أن زيدا منطلقا يطلب مفعولا به مصدرا اسما مفردا. فعندما نتعامل مع زيد منطلقا ولو أننا اعتبرنا الأول مبتدأ والثاني خبر، لكن لا يصح أن ننظر إليه إذا صح التعبير كدولة ككيان. لذلك لا تقول علمت مثلا زيد منطلقا، لا تقول علمت زيد منطلقا بناء على أن زيد منطلق هي بمجموعها كيان واحد يشكل مفعولا به. نعم، متى يصبح قادرا على أن يشكل مفعولا به؟ عندما تدخل عليه أن ويفهم حينئذ أنه مصدر. خف يعني على كل حال نعود إلى أو حكيت بالقول. إذا أردنا أن إذا نحن بينا إذا ما المقصود من حكيت بالقول، لدينا جملة محكية، في هذه الجملة المحكية وقع في بدايتها إن، وكان قبل هذه الجملة المحكية مادة القول، يعني قال قلت أقول قل ما شئت فعبر، المهم مادة القول موجودة. كما لو قلت قال إني عبد الله، أو كقوله تعالى قال إني عبد الله، هذه جملة محكية وقعت إن في بدايتها وهي مسبوقة بمادة القول فهي من موارد وجوب الكسر. عللوا ذلك بأن المحكية بالقول لا يكون إلا جملة. فلو سألنا أن هذه الباء في قول الناظم حكيت بالقول ما هي؟ فالأظهر للوهلة الأولى أن نقول هذه الباء هي إما للاستعانة كما في الباء التي في قولنا كتبت بالقلم، يعني مستعينا بالقلم، يعني الأداة التي كتبت بها هي القلم، فحكيت بالقول يعني حكيت إن في بداية جملة ماذا ما هي أداة الحكاية؟ القول. أو نقول هذه الباء للسببية، حكيت لسبب القول، فالقول هو سبب الحكاية. يعني من أين فهمت أن هذه الجملة محكية؟ لأن ما هي مواصفات الجملة المحكية؟ الجملة المحكية هي جملة تقولها نيابة عن الغير ولا تقولها مريدا بها نفسك. لذلك المتكلم لا يقول، ليس ملزما بأن يقول أقول إنني أريد أن أذهب وأقول إنني أريد أن أأكل وأقول إنني كذا وكذا. لماذا؟ لأنه يحكي فعل نفسه، وفي صورة حكاية فعل نفسه هناك اتحاد بين الحاكي والمحكي، فليس ملزما بأن يراعي شروط الحكاية، وفي الحقيقة أصلا لا يحكي وإنما ينشئ. أما الحكاية، ما هي مواصفات الحكاية؟ أن الغير قال قولا أو فعل فعلا وأنت تريد أن تحكي هذا القول أو هذا الفعل. فسبب هذه الحكاية ما هو؟ أن فلانا قال. لماذا أنت يا فلان مثلا قال إني عبد الله؟ القرآن الكريم لماذا قال إني عبد الله؟ لماذا أتى بجملة إني عبد الله؟ لأنه أراد أن يحكي قول عيسى عليه السلام في المهد. فسبب الحكاية هو قول صدر من الشخص الذي نريد أن نحكي كلامه وننقل إلينا إليكم كلامه، فتكون الباء حينئذ للسبب. إذن الأظهر في هذه الباء أن تكون مرددة بين باء السببية وبين باء الاستعانة. ولو أننا أردنا أحد هذين المعنيين السببية أو الاستعانة لأدينا المطلب حقه، إلا أن الشارح فسر قول والده حكيت بالقول بقوله حكيت ومعها القول. فيكون قد جعل هذه الباء للمعية والمصاحبة. الآن لماذا الشارح لجأ إلى هذا الاحتمال ولم يجعلها للسببية أو للاستعانة؟ هذا سؤال ينبغي أن يلفت أنظارنا. ما أدري وجدتم شيئا أو ما راجعتم أو نعطي فرصة للمراجعة أو نعطي فرصة للمراجعة والتأمل في العبارة. على كل حال
في ذلك بعض الطرور ما ينبغي
على
الطرور
يعني حكيت ومعها قول المتكلم السابق.
نعم.
يعني حينئذ لا يكون لمادة قال موضوعية بحسب هذا التفسير.
حتى أتكلموا أو أتحدثوا.
حتى مثلا تحدث فلان إن أو حدث فلان إن، ومع أنه يقولون أن أو أخبرني فلان أنه.
هو فهمت بمعية لكن أسمع كلامي يدرسنا هذا التعامل.
طب الآن عندما نقرأ العبارة نعم نعم خب طبعا ينبه الشارح بعد ذلك أنه ليس كلما تقدمت مادة القول على إن كانت واجبة الكفر، بل هذا الحكم يعني وجوب الكفر مشروط بأن تكون الحكاية مقصودة، فلو قصدنا معنى آخر لم يعد هناك ما يوجب الكفر، كما لو أراد المتكلم من مادة القول معنى الظن كما لو قلت أتقول أن القرآن مخلوقا أي أتظن، وإذا كانت بمعنى الظن فيكون هذا من موجبات فتحها، فتح الهمزة لا من موجبات الكسر. أو أتعتقد، أنه كثيرا من الأحيان مثلا نقول هكذا أقول يعني أنا أعتقد أو أظن أحسب، ففي هذه الحالة لا يكون الكسر واجبا وإنما يكون الفتح هو الواجب. الآن لنفترض هكذا، أنا أريد أن أسأل هذا السؤال، أنه الآن أنا سمعت أحدكم يقول أعجبني أن زيدا قائم، فأريد أنا أن أحدث شخصا ثالثا لأنني سمعت هذا الكلام من واحدة، فأقول قال فلان أعجبني أن زيدا قائم، هنا تكون واجبة الفتح أو واجبة الكسر؟ لا شك ولا ريب أنها تكون واجبة الفتح. لماذا؟ لأنها هي محكية، لكن النقطة يصدق عليها أنها محكية بعد القول، لكن هناك شرط لم يذكره وهو أن تكون في بداية الجملة المحكية. هذه جهة. جهة ثانية، سؤال ثاني، الآن قال شخص أعجبني أن زيدا قائما، وأنا أريد أن أحكي بعض كلامه، أريد أن أقتطع من كلامه، هل هناك من يمنعني؟ لا، ولو تكلمت بها يكون كلامه، فأقول ماذا أقول؟ قال فلان أن زيدا قائم أو إن زيدا قائم. إذن ما هو ما هي قاعدة محكية بعد القول؟
قول القول
فإذا بعبارة ثانية ينبغي أن يكون لو كانت واجبة الفتح هنا وكانت القاعدة لم تكن القاعدة أنه أن تقع محكية بعد القول، كان ينبغي أن يقول هكذا، إذا أردت أن تحكي كلام شخص فإن فتح الهمزة فتحت أنت، إن كسر الهمزة كسرت أنت، فلا موضوعية لوقوعها بعد القول، أنا أريد أن أحكي. هذا سؤال. سؤال ثالث، الآن أنا أريد أن أحكي، أريد أن أقلدك في الكلام الذي أنت تلفظت به، أريد أن أحكي كلامك، لكن لا أريد أن أستخدم قال، أريد هكذا أن أنطق على لسان عن لسانك، أنت قل إني عبد الله، فأنا ألا يكون من الواجب علي أن أقول إني عبد الله؟ طبعا حكاية عنك. أو مثلا إن والدي مريض، أنت تقول إن والدك مريض، طب أنا ماذا أقول؟ لا أريد أن أقول إن والده مريض، أريد أن أحكي كلامك لكن من دون أن آتي بمادة القول. فهنا ألا يجب أن أقول إن والدي مريض؟ فلا موضوعية لوقوعها بعد القول. طبعا هذا له دواعي في العرف، له دواعي. مثلا نفترض أنه شخص ثالث نحن نستهزئ به عادة، هذا كثيرا ما يحدث، أنه هل رأيت فلانا اليوم؟ نعم رأيته. أقول هكذا، نعم رأيت فلان، إن والدي مريض، يعني يفهم السامع أنني ماذا؟ أنني أريد أن أحكي كلاما ذلك الشخص الثالث الذي نحن نستهزئ به، لكنني لم أقدم مادة قال. هنا لا يكون هذا واجب الفتح، وهذه جملة محكية. طب هذا قد يقول أن القول مقدر، ما في مشكلة. على كل حال أنا الذي أريد أن أقوله أنه ما معنى محكية بالقول حتى نفهم، يعني محكية يعني أنت تريد أن تقلد كلام الآخر بنفس الكيفية والطريقة التي صدر بها من فم الآخر. إذا كان هكذا لا موضوعية لوقوعها بعد القول، وأصلا ليس موضعا في حد ذاته. أنت تريد أن تحكي، مقام الحكاية حاكم على باب الإعراب. الآن مثلا هكذا، الآن كما في الأمثلة التي يمثلونها في باب الحكاية، مثلا هل رأيت زيدا؟ ماذا تقول في الجواب؟ أي أو أيا، هذا في النكرة. طب هل رأيت رجلا؟ مثلا ماذا تقول في الجواب؟ أيا. لماذا نصف؟ لأنني أردت الحكاية، فإرادة الحكاية ناسخة لحكم الإعراب، ناسخة للأحكام الإعرابية والصرفية، حتى لو لحن المتكلم الأصلي عليك أن تقلده في لحنه، ولا لا تكون حاكما. إذن هل هذه القاعدة من هذا القبيل أو لا؟ هل تشمل الحكاية بالنص، هل الحكاية بالمعنى، أو أنها لا مختصة في الحكاية بالنص والمضمون؟ هذه كلها أسئلة. على كل حال ننتقل إلى غيرها. المورد الخامس أن تحل محل الحصر، يعني أنا قد في بعض الأحيان قد أعجز عن أن أصل إلى نتيجة، لكن على كل حال أفتح باب البحث أنه في هذه المسألة يمكن أن تبحث هذه المسألة ولو لم يكن عندي جواب لها كما هو الحال هنا. أنا كثيرا ما أسأل هذه الأسئلة لكن مجرد احتمالات في ذهني. المورد الخامس أن تقع إن في بداية جملة الحال، في بداية جملة حالية، سواء كانت مسبوقة بواو الحال أم لم تكن مسبوقة بواو الحال، كما مثل الناظم كزرته وإني ذو أمل، أو كما قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاره، حال كوني فريق من المؤمنين كاره. والسر في وجوب الكسر هنا أن هذا المورد ليس من الموارد التي يمكن للمصدر أن يقع فيها، لأن الحال لا تكون مصدرا، الحال وصفا فضلة منتصرة. ولو سلم أنه سمع مجيء الحال مصدرا فإنما يسلم ذلك في المصدر الصريح، يعني القاعدة، إذا القاعدة تقتضي أن المصدر لا يمكن له أن يكون حالا، وهذا شامل للمؤول وللصريح. إن قلت سمع ما جيء الحال مصدرا؟ نقول حينئذ نقتصر على القدر المسموع. القدر المسموع هو الحال، هو المصدر الصريح وليس المصدر المؤول. ومع وجود أن يكون المصدر مؤولا ولا يكون صريحا. الموضع السادس أن تقع إن بعد فعل من أفعال القلوب معلق، بلام الابتداء أو بسائر المعلقات التي لها حق الصدر، فإن لام الابتداء، طبعا سيأتي شرح التعليق في بابه. المهم أنه ما معنى التعليق الآن؟ مر معنا في كتب سابقة أنه عندما يكون لدينا أداة تمنع إعمال الفعل الأول في الفعل في معمولي، فعل من أفعال القلوب في معمولي. لام الابتداء لما كان لها حق الصدارة كانت قاطعة لما بعدها عما قبلها، وإلا لا تكون متصدرة. هي لم تستطع أن تتصدر حقيقة، لكنها فرضت على الجملة أن تتصدر فيها حكما. وذلك قالت لعلمت، فعلمت لزيد قائم أو لإن زيدا قائم. قالت اللام لعلمت وإن تقدمت علي، لكنني سأقطعك عن الكلام الذي سيأتي بعدي. فإذا هي لم تتمكن من جملة علمت، لكنها تمكنت من معموليها، فلذلك تصدرت جملة معموليها. ففي هذه الحالة لا يكون الكلام مقتضيا لمصدر، وإنما يكون مقتضيا لجملة تامة. إنه لو كان يقتضي مصدرا فهذا المصدر لابد أن يكون معمولا لعلمت، وقد فرضنا أن اللام قطعت علمت عما بعدها. الآن نقرأ هذا المقدار أو نذكر التحقيق هذا الذي قلنا عنه. سيأتي في الموارد الآتية أنه يبحث النحاة عن موارد جواز الوجهين، جواز كسر همزة إن وجواز فتح همزة إن. ومن موارد الجواز مثلا لو وقعت إن بعد إذا الفجائية، إذا الفجائية من خصوصياتها أنها لا تدخل إلا على الجمل الاسمية، ومع ذلك إذا مورد دخول إذا الفجائية ما هو؟ الجمل، ومع ذلك أجاز الفتح. مثلا خرجت فإذا زيد قائم، أو فإذا إن زيدا قائما، قالوا يجوز أن تفتح الهمزة وأن تكسرها، أما الكسر فظاهرا. يعني لماذا؟ فنأخذ هذه تبقى جملة اسمية ودخلت عليها إذا، وأما الفتح فلماذا؟ قالوا لأن الجملة حينئذ أن زيدا قائم وإن تحولت إلى مصدر، لكننا نفترض هذا المصدر مبتدأ ونقدر له خبرا، فتكون هكذا: خرجت فإذا قيام زيدا حاضر. فالفاجأني الذي يدل على المفاجأة هو نفس إذا، وإذا موجودة فلا داعي لأن نقدر مفاجأة. فإذا على الوجه الأول خرجت فإذا إن زيدا قائم تكون إذا قد دخلت على جملة اسمية وهي إن زيدا قائم. على الوجه الثاني وهو أن تكون قد دخلت على مصدر مبتدأ له خبر فتكون أيضا قد دخلت على جملة اسمية. لا ندخل كثيرا في باقي الموارد لنذكر الآن المطلب. اعترض بعض المحققين على ما ذكره النحاة في مبحث فتح الهمزة وكسرها وبالتحديد على النقطة التي يتحدثون فيها عن أنه يجب الكسر عندما لا يصد مصدر ويجب الفتح عندما يصد مصدر. حاصله أنه إما أن تقصد من سد مصدر أن يمكن تقدير المصدر بحيث يتم الكلام معه من دون حاجة إلى تقدير، يعني من دون حاجة إلى تقدير أي شيء آخر، وإما أن تقصد إن كان تقدير مصدر ولو لم يتم الكلام إلا بتقدير أمر آخر معه. إذا كان المقصود الثاني، لأن واضح الفرق بين الاحتمالين، مرة تقصدون هكذا أنه يسد مصدر مسدها، يعني يمكن لمصدر أن يأتي ويتم الكلام بهذا المصدر وحده، كما في مثل علمت أن زيدا قائما، علمت قيام زيدا يتم به الكلام وحده من دون أي من دون أن نقدر شيئا آخر غير المصدر الذي أولناه. أو لا تقصدون أنه تؤولون بالمصدر والمصدر قد يتم به الكلام لوحده كما في علمت أن زيدا قائما، وقد لا يتم بل نحتاج إلى شيء آخر كما رأينا في إذا. فإذا قيام زيدا ماذا قدرنا؟ قدرنا خبرا حاصلا، فلم يتم الكلام بالمصدر لوحده وإنما تم بالمصدر مع هذا الأمر الثالث أو الثاني. فإن أردتم الأول، الأول ماذا كان بحسب الترتيب؟ قلنا على الثاني. طيب يعني بالمصدر ولو مع شيء آخر. فإن أردتم الثاني فكثير من موارد وجود الكفر حينئذ تخرج عن كونها موارد لوجود الكفر. كما في مثلا زيد إنه منطلق، لأنه يمكن لنا أن نؤول بالمصدر ونقدر مع هذا المصدر المؤول خبرا مثلا، كما لو قلت زيد انطلاقه حاصل، فما زعمتم أنه واجب الكسر لا يكون واجب الكسر. إذن مناط وجوب الفتح لو كان تقدير مصدر ولو لم يتم الكلام به لوحده فحينئذ كثير من موارد وجوب الكسر تخرج. وإن أردتم الأول، الأول الاحتمال الأول ماذا كان؟ أنه نؤول مصدرا ويتم به لوحده، فكثير من موارد جواز الوجهين تصبح موارد لوجوب الكفر، مثل كما رأينا في الآن في إذا الفجائية. فإنك لو قلت خرجت فإذا قيام زيد لم تكن الجملة تامة يصح الاكتفاء بها، بل لا يتم إلا إذا قدرنا خبرا. ومناط المناط مناط وجوب الفتح ما هو، أو مناط الفتح ما هو؟ أن يصح تقدير مصدر لوحده ويتم الكلام به لوحده، وهنا الأمر ليس كذلك. وهذا الإشكال عطي على الجواب ولا أرى له دافعا. فعلى هذا النتيجة التي نتبناها ما هي؟ أنه نبني في هذه المسألة على السماح، ونقطع النظر عن هذه التعليلات التي ذكروها. فما لم يسمع فيه إلا وجه واحد حكمنا بأنه من موارد الوجوب، ألم إما وجوب الكسر أو وجوب الفتح. وما سمع فيه الوجهان نبني فيه على شواذ الوجهين. والحمد لله رب العالمين.